أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة من مسائل الاختلاف في مسقط الخيار، وفرضها أن يكون في المبيع عيب متفق عليه. أفرض أنه متقدم، يعني كان من قبل البيع وعند البائع، وبالتالي به الخيار، ومع ذلك يجدان عيبا آخر، يكون عيب آخر موجود فيه مشاهد، يعني لا مجال للنزاع فيه، موجود أو غير موجود، يدعي هذا وينكر ذا، لا، موجود فيه مشاهد فعلا، لكن الاختلاف هو في أن هذا الثاني متقدم أو متأخر. متقدم يعني موجود أيضا من أيام البائع مع العيب الأول، أو متأخر حدث عند المشتري. هذه الصورة قال في الدروس عندما يحصل الاختلاف في العيب المشاهد الثاني غير ذاك الموجود من أول المتفق عليه، فإنه يعامل هذا الفرض للعيب الثاني معاملة العيب المنفرد. كيف لو كان عيب منفرد ليس معه عيب آخر متفق عليه، موجود بالحس مشاهد ولكن وقع الاختلاف فيه أنه سابق ليكون للمشتري الخيار، أو لاحق ليكون حدث عند المشتري وليس له خيار، ماذا قلنا هنا؟ يقدم قول البائع لأصالة عدم تقدم العيب، واضح؟ هذا العيب لم يكن، يبقى هكذا لم يكن إلى أن وقع العقد، هذا نسميه أصالة عدم تقدم العيب. كما قلنا بهذا هناك نقول بمثله هنا، نقول هذا العيب الثاني المختلف فيه أنه متقدم أو حادث يجرى فيه، نقول فيه أن القول فيه قول البائع. المصنف يقول لعله من ذاك الباب، من باب أصالة عدم التقدم. ثم اعترض المصنف على كلام الشهيد بما حاصله أنه في تلك المسألة، أي العيب المنفرد المتنازع في تقدمه وتأخره، يكون الشك فيه في التقدم والتأخر راجعا إلى الشك في ثبوت الخيار وعدمه. إذا كان متقدما فللمشتري فيه الخيار، بعتني معيبة، وإن كان متأخرا فقد حدث عند المشتري وليس له به شيء، فالشك في التقدم والتأخر مرجعه إلى الشك في أصل ثبوت الخيار وعدمه. فنقول الأصل عدم ثبوت الخيار، الأصل عدم التقدم، واضح؟ الأصول مع البائع، والقول قول البائع كما قلتم وقلنا وقالوا، واضح كيف؟ لكن في الفرض الآخر الذي هو محل الكلام هنا، وهو ما يشاهد فيه عيب ثان مع وجود آخر متفق عليه أنه متقدم مثلا، ففي مثل هذا حتما ليس تقدم هذا العيب المشاهد يؤثر خيارا، حتى لا تقول لي الشك في تقدمه وتأخره يرجع للشك في ثبوت الخيار وعدمه كما هناك. لماذا ليس هكذا؟ لأن الخيار ثابت بالعيب الأول، تقدم هذا أو لم يتقدم لا يؤثر، إذا لم يتقدم فهو ثابت بذاك، إذا تقدم فلا يزيده شيئا. تقول لي فيؤكد الخيار، وش معنى؟ لا معنى لهذا، آخر الأمر النتيجة خيار لك، أن تأخذ فتفسخ أو تأخذ الأش أو تجلس هكذا راضيا بما قسمه الله لك. أكثر من هذا ما في. شو يعني تأكد مثلا؟ ليس إلا من قبيل اجتماع علتين ومتعاقبتين على معلول واحد، وتحقق بالعلة الأولى، أن تكون العلة الثانية لغوا لن تؤثره مرة ثانية مثلا. يعني فرضنا معلول واحد، العلة الثانية لا ربط لها بالنسبة إلى المعلول الواحد أصلا، إن كان يمكن أن تؤثر تؤثر فردا مستقلا، أما هذا الواحد فليس لها عليه أو فيه أي تأثير. إذن ليس من آثار التقدم للعيب المشاهد ثبوت الخيار، وعدمه من عدمه، حتى يقال إن الشك في تقدمه وتأخره، كما في الفرض الأول راجع إلى الشك في ثبوت الخيار وعدمه. هذا من جهة. وقد يقول قائل بل صحيح ليس من آثار تقدمه ثبوت الخيار، لكن من آثار تقدمه عدم سقوط الخيار. واضح كيف؟ وإذا كان هذا العيب متقدما، إذا كان متأخرا مثلا ماذا؟ يعني عند المشتري يسقط به خياره بالعيب الأول، لأن حدوث العيب عند المشتري يسقط الرد كما قلنا. لكن إذا كان متقدما ماذا؟ لا يسقط به الخيار، فمن آثار التقدم عدم سقوط الخيار. واضح كيف؟ فيمكن إجراء الأصل في التقدم، الأصل النافع، نقول أصله عدم التقدم. إذا من آثار التقدم عدم سقوط الخيار، من آثار عدم التقدم عدم سقوط، يعني سقوط الخيار. واضح؟ قد تقول هكذا، فمن هنا يقال فيه الأصل عدم التقدم، وبالتالي يثبت بالعكس طبعا ماذا؟ الخيار للمشتري. عدم سقوط الخيار يعني ثبوت الخيار، والخيار للمشتري ليس للبائع. قد تقول هكذا، هذا أيضا يرده المصنف، يقول سقوط الخيار لا يترتب على عدم تقدمه، حتى تقول إذا استصحبنا عدم التقدم ماذا؟ يسقط سقوط الخيار فيثبت الخيار. سقوط الخيار لا يترتب، أو بلي طول بالك، شوف عدم التقدم ثبوت الخيار، نقول ثبوت الخيار لا يترتب على عدم التقدم، حتى إذا أثبت العدم بالأصل تقول سقط السقوط يعني ثبت الخيار. وثبوته لا يترتب على العنوان لم يتقدم العيب، بل ثبوت الخيار وعدم سقوطه يترتب على عنوان تأخر العيب. العيب الموجود إن كان متأخرا وحادثا عند المشتري فيسقط به الخيار. واضح كيف؟ فإذا كان لك أصل يقول أستصحب عدم التأخر ينفى به السقوط ويكون ثابتا، لا أنه يترتب على مجرد عدم التقدم، حتى إذا أثبت عدم التقدم بالأصل ماذا؟ رتبت عليه ثبوت الخيار وعدم سقوطه. فأصل عدم السقوط عدم التقدم لا ينفعك أيضا لترتيب عدم السقوط. إذن لا عدم التقدم يرتب أصل نفي الخيار، أصل عدم ثبوت الخيار، ولا يرتب نفي سقوط الخيار. واضح؟ لا يرتب أصل نفي أصله ولا نفي سقوطه. فإذن وهذا ليس له أي أثر، هذا الأصل لا ينفع أصالة عدم تقدمه. واضح كيف؟ في إثبات التأخر إلا من باب التلازم بين استصحاب عدم تقدمه وكونه متأخرا، لأن هذا العيب لا يخلو إما متقدم وإما متأخر. فإذا نفينا يعني في الواقع هكذا، فإذا نفينا بالأصل تقدمه كان لازمه عقلا أن يكون متأخرا، لكن الأصل بهذا اللحاظ مثبت فلا يكون حجة. إذن هذا المورد يعني العيب المشاهد إلى جانب عيب آخر متفق على حاله كحال تقدمه مثلا، لا يعامل معاملة العيب المنفرد، لأنه لا يترتب على نفي تقدمه لا نفي أصل الخيار ولا نفي سقوط الخيار بعد ثبوته. ثم أضاف في الدروس فرعا آخر حاصله أن يتفقا على أصل العيب، هناك عيب وأنه حصل عند البائع، لكن قد حصل أيضا في هذا العيب زيادة، واضح كيف؟ زاد هذا العيب، فيقع الاختلاف بينهما، فيقول المشتري هذه الزيادة كأصل العيب كانت عندك من الأول، هو العيب هو بهذا المقدار عند البائع، ويقول بائع لا، هذه الزيادة طرأت عندك، واضح؟ يعني يتفقان على مقدار من العيب أنه كان عند البائع، والمشتري يقول كان أزيد من ذلك، هذه الزيادة كانت معه من الأول، والبائع يقول لا حدثت عندك. ما ثمرت هذا الخلاف؟ وإذا كانت من الأول عند البائع كأصل العيب فلا شيء، الخيار بأصل العيب وبها بكل هذا العيب. إذا حدثت عند المشتري فزيادتها كحدوث عيب مستقل مانع من الرد، لأنه من جملة مصاديق العيب الذي حدوثه عند المشتري يمنع عليه الرد بالعيب الأول. هنا كذلك حصول الزيادة عيب يمنع من الرد بأصل العيب، واضح كيف؟ هكذا اختلفا هنا. قال الشهيد هنا فيه احتمالان، الأول أن يكون القول قول المشتري، وذلك باعتبار اتفاقهما على الخيار بأصل العيب، يتفقان أن له الخيار بأصل العيب، ويختلفان هل الزيادة مسقطة لخياره أو لا، نستصحب بقاء الخيار عدم السقوط الموافق لقول المشتري، فيكون القول قوله بيمينه. هذا. والاحتمال الثاني إجراء الزيادة هنا مجرى العيب المستقل في فرضنا السابق، عندما قلنا هناك عيب متفق عليه متقدم وعيب آخر مستقل موجود وقع الخلاف في تقدمه وتأخره، نقول الزيادة هنا كالعيب المستقل هنا، ماذا قلنا فيها؟ يقدم فيها قول البائع، تعامل معاملة عيب منفرد كأنه هذه الزيادة عيب مستقل منفرد لا يجتمع مع أصل العيب. كيف الحال تكون حينئذ؟ نشك في التقدم والتأخر، والأصل عدم التقدم، فالقول قول البائع كما قلنا في العيب المشاهد مستقلا إلى جانب الآخر المتفق عليه. مصنف يقول قد عرفت في ذاك النظر في معاملة العيب المشاهد معاملة العيب المنفرد، فكذلك هنا في هذا الذي قيس عليه وهي الزيادة، النظر عينه في معاملتها معاملة عيب مستقل منفرد، واضح كيف؟ قال لو كان عيب مشاهد يصح كما في نسخة، ومشاهدا أيضا يصح، لكن غير المتفق عليه، هناك عيب آخر متفق عليه، فادعى البائع حدوث المشاهد عند المشتري، والمشتري سبقه من زمان البائع، ففي الدروس أن هذا المشاهد كالعيب المنفرد، يعني أنه يحلف البائع على نفي سبقه كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر، هناك ماذا قلنا؟ قلنا يحلف البائع. هناك لماذا قلنا يحلف البائع؟ لأصالة عدم التقدم. فلعله هنا أيضا لأصالة عدم التقدم. واضح؟ لا تقول لي إذا كان هناك لأصالة عدم التقدم فلنجزم هنا بأنه لذلك. وش مدري شو أنا يعني كنت في قلب الشهيد حتى أعرف ماذا يقصد؟ من المحتمل أنه كان، من المحتمل أنه كان له وجه آخر، خصوصا مع ما سنورد عليه على هذا الأصل بعد قليل. واضح كيف؟ أنه هذا أصل غير واضح، ليس يجري هنا، لا ينفع هنا. فلماذا أريد أن أسند إلى الشهيد على الجازم أنه استند إلى هذا؟ لعل له وجها آخر عنده لم أطلع عليه. واضح كيف؟ ذلك يقول ولعله لأصالة عدم التقدم. ويمكن أن يقال إن عدم التقدم هناك في المنفرد راجع إلى عدم سبب الخيار. إذا تقدم ماذا؟ فللخيار سبب، عيب وقع العيب البيع عليه. إذا لم يتقدم، عدم التقدم لا سبب للخيار. فالشك في التقدم وعدم شك في ثبوت الخيار وعدمه، صحيح؟ فتقول الأصل عدم ثبوت الخيار، الأصل عدم التقدم، سواحد حاكم واحد محكوم، خذ الشك في ثبوت الخيار وعدمه أرحمكم الله، مسبب عن الشك في التقدم وعدمه، أجل الأصل في التقدم، لكن كله مع البائع. فكما قلتم، أما هنا فلا يرجع طبعا إلى ماذا؟ إلى سبب الخيار وعدمه، لأنه ليس من جهة تقدم هذا وعدمه سبب أو عدم سبب للخيار، فإن الخيار سببه متحقق بذاك العيب الآخر، هذا لم يذكره، تعرض لما يمكن أن تتوهم، ذاك واضح، يعني لا يجيء من جهة تقدم هذا سبب خيار حتى يكون من جهة عدم تقدمه انتفاء هذا السبب أيضا، واضح، لأن الخيار حاصل بالعيب الموجود. إنما يمكن أن تتوهم ماذا؟ أنه يجيء منه السقوط، من تقدمه عدم السقوط، من عدم التقدم السقوط، واضح كيف؟ من عدم التقدم عدم السقوط، أو السقوط من التقدم عدم السقوط، هكذا قد تتوهم، لأن هنا خيارا ثابتا بالعيب الأول. والعيب الثاني لو كان غير متقدم، تعرف شو يعني غير متقدم؟ يعني بالتالي يكون عند المشتري فيأتي منه سقوط الخيار، هكذا قد تتوهم، لذلك يركز الكلام على هذا، أما ذاك فواضح. وأما هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقط، عدم التقدم إن لم يكن متقدما إذن الخيار يسقط، ثبوت المسقط، لأن المسقط ليس هو ماذا؟ عدم التقدم. المسقط ليس مجرد عدم التقدم حتى تقول عدم التقدم يسقط والتقدم يثبت، فأصل يجري في عدم التقدم يعني يحصل الإسقاط. الإسقاط ليس بمجرد عدم التقدم، بل المسقط هو حدوث العيب متأخرا، هو التأخر حدوثه عند المشتري، واضح؟
احراز
التأخر، نعم. وقد مر غير ما تقول نستصحب عدم تقدمه فيثبت تأخره، وهذا بالأصل مثبت، هذا من باب ماذا؟ نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر كما قال سابقا، أو كما يعبر هنا الآن يقول وقد مر غير مرة أن أصالة التأخر، هي أصالة التأخر تدري شو هي؟ أصالة عدم التقدم، واضح؟ أصالة التأخر حادث يعني مخصوص أصحاب عدم تقدمه، لم يكن لم يكن لم يكن إلى هنا، واضح؟ وبتثبت عدمه إلى هنا، لكن لا تثبت حدوث الحادث في الزمان المتأخر، لم يكن في هذا، إذن هو كائن بعد ذلك، هذا اللازم، لا تثبت حدوث الحادث في الزمان المتأخر، وإنما يثبت بها ماذا؟ عدم التقدم، هي أصالة عدم التقدم أصلا، نعبر عنها بأصالة التأخر في عباراتهم هكذا، إنما يثبت بها عدم التقدم الذي لا يثبت به التأخر، نفي التقدم لا يثبت التأخر إلا بالملازمة. واضح الكلام؟ هذا كله في الفرض الأول. ثم زاد ثم قال في الدروس: ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري. العيب حادث من أيام البائع وصار فيه زيادة واختلفا، فقال البائع زيادة عندك وأنكر يعني المشتري، فقال لا، الزيادة كأصل العيب من الأول هو كان بهذا المقدار من عندك، والثمرة إذا كانت عنده يسقط بها الرد، وإلا فلا. احتمل حلف المشتري، ولأن الخيار متيقن بسبب أصل العيب المتفق على أنه من عند البائع، وإنما الشك في الزيادة هل عند المشتري لتسقطه أو لا، فالزيادة المسقطة موهومة. ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد في الفرض السابق. يقول: أقول قد عرفت الحكم في العيب الجديد، وأن حلف البائع فيه محل نظر، كذلك الزيادة تكون. ثم هذا ليس فيه شيء مهم، يقول: لابد من فرض الصورة كما نحن صورناها قبل قليل، يعني هناك اتفاق على أصل العيب على مقدار من العيب، واضح؟ إذا كيف أصوره لك؟ إذا كان مثلا مرض يأكل الجلد مثلا، هناك اتفاق على أنه بمقدار أكله من طرف الأصابع إلى نصف العضد، هذا كان حاصل بلا إشكال، الطرفان متفقان على أنه هذا المقدار كان. الآن فعلا هو بلغ إلى المرفق، المشتري يقول من الأول كان كذلك، البائع يقول من الأول كان إلى هنا وهذه زيادة عندك، ومن الأول كان كذلك يعني هذا كان، البائع يقول لا من الأول كان هذا يعني هذا كان، هذا متفق عليه، هكذا يصور، ونحن هكذا صورنا اتفاق على شيء واختلاف في الزيادة. يقول: لماذا أقول هذا؟ لأنبهك على أنه إذا فرض الخلاف بنحو آخر، بنحو الاختلاف في أصل الزيادة حصلت أو لا، فلا شك في أن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم حصول الزيادة. واضح؟ واضح الفرق أو لا؟ يعني بعد الاتفاق على العيب كما في الفرض الأول، اختلاف أنه حصلت زيادة أو هنا في الفرض الأول هناك زيادة حتما، إنما الاختلاف في تقدمها وتأخرها. أما لو فرض أصل الزيادة محل اختلاف، المشتري يقول لم يكن زيادة حتى يلزم يعني عندي، والبائع يقول بلى كان زيادة عندك، وبلا إشكال قول كل المشتري لأن الأصل عدم الزيادة. قال: ثم لا بد من فرض المسألة. هذا يقول عادة لماذا؟ لأنه قد يكون عبارات من تعرض لهذا ليست واضحة كلها وظاهرة بما يقطع الشك في فرض الصورة هكذا، فينبهك على هذا المعنى، أو لأنه وإن كانت واضحة هكذا فيؤكد عليه تمهيدا للانتقال إلى الصورة الأخرى، وهي أما لو كان الاختلاف في أصل الزيادة فهنا ليس إلا احتمال واحد، وهو تقديم قول المشتري لأصالة عدم الزيادة. ثم لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلف في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه، فلا بد هناك من مقدار متفق عليه وهناك مقدار زائد اختلف في سبقه وعدم سبقه، زائدا على المقدار المتفق عليه فيما لو اختلفا في مقدار من العيب زائد اختلفا أنه كان متقدما أو متأخرا. تفت جيدا حتى لا ترجع قوله أنه كان متقدم أو متأخر إلى المتفق عليه، لأن المعنى حينئذ يكون أن المتفق عليه أنه كان متقدم أو المتفق عليه أنه كان متأخر لا يهم، المهم متفقان عليه، هناك شيء زائد عليه اتفق واختلفوا في تقدم وتأخر. إذا كان هكذا يعني الفرد صح تصويره في حالتي الاتفاق على تقدم الأصل والاتفاق على تأخر الأصل، مع أنه إذا اتفقا على تأخر الأصل يعني متفقان على أنه لا خيار للمشتري، والاختلاف في الزيادة لا معنى له أنه كان من قبل عند الباع إذا كانت زيادة مرتبطة بهذا، واضح؟ ومع ذلك لو كان له معنى فحينئذ ماذا؟ فالشك أنه هذا متقدم ففيه الخيار، أو لا فلا، اختلاف في أصل ثبوت الخيار، واضح؟ وكذلك في فرض عدم الزيادة في العيب المشاهد، إذا المتفق عليه متفق أنه متأخر إذن لا خيار إلى الآن، الشك أن هذا المشاهد متقدم أو متأخر يرجع إلى الشك أنه له خيار أو لا، واضح؟ فيرجع إلى الشكل الأول من الاختلاف في موجب الخيار لا في المسقط. إذن المتفق عليه متفق على أنه متقدم، أصلا كل هذا البحث الذي تقدم إذا فرضت الاتفاق على تأخر الأول يخرب، واضح؟ يخرب كله، واضح كيف؟ دقق فيه ترى ما أقول حتى لا أضيع الوقت. مثلا عندما قال ويمكن أن يقال إن عدم التقدم هناك راجع إلى عدم سبب الخيار، التقدم يعطيك خيارا، عدمه يعطيك نفي الخيار، وهنا كذلك إذا اتفقنا على تأخر هذا فالشك في تقدم الثاني وعدمه يكون من هذا الباب عينا، واضح؟ فدقق جيدا. إذن لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه، قل المتفق على تقدمه، اختلفا في هذا الزائد أنه كان متقدما أو متأخرا. وأما إذا اختلفا يعني بعد الاتفاق على أصل شيء، أصل عيب، لكن اختلفا في أصل تحقق زيادة أو لا، فلا إشكال في تقديم قول المشتري. المسألة الرابعة أن يختلفا في البراءة، فمحصل الفرض أن يقع البيع بينهما على مبيع ويظهر فيه عيب من قبل، يتفقان على أنه من قبل من أيام البائع، مع ذلك يجيء البائع المشتري ليرده والبائع قد اعترف له كما قلت بأن هذا عيب من قبل، لكن يدعي البائع أني كنت قد تبرأت من العيوب فليس لك أن ترد علي بالعيب، والمشتري يقول لم تتبرأ من العيوب، لم تتبرأ، لم أسمع، لم أعلم بذلك إلى آخره. هكذا هو الفرض. وطبيعي إذا كان تبرأ فإن الخيار يسقط، إذا كان لم يتبرأ فإن الخيار لا يسقط، فهذا نزاع في السقوط. وعين الإشكال المتقدم ذكرناه أمس عن بعض الأساتذة، وإذا حصلت البراءة مع العقد لا يكون خيار أصلا، فينبغي أن تعد من ماذا؟ من النزاع في موجب الخيار، في سببه لا في المسقط، مع أنه لا يكرر إشكاله هنا، واضح كيف؟ على كل
جواب عن الاثنين
واحد،
أنه ما نستطيع نقول أنه بعد أن وقع العقد الشك في أنه حصلت البراءة أو لا،
لا ما تحصل
في مسقط العقد بعد وقوعه،
لا البراءة ما تحصل بعد العقد،
لا مشكل بعد العقد أنه حصلت البراءة من أول الأمر أو لا، شخص
هو هذا هو إشكاله، هو هذا صورة المسألة هكذا، وإشكاله على هذا أنه عندما تشك بعد العقد أنه عقد مع براءة أو عقد بلا براءة، ما مرجعه؟ مرجعه لأنه لو كان عقدا بلا براءة فهناك خيار، هناك خيار، لو كان عقدا مع براءة فلا خيار لأنه يسقط، العقد مع براءة ابتداء لا يؤثر خيارا، واضح كيف؟ هكذا صورته.
الذي يشك في أثناء الوضوء أنه هل أحدث قبله أو لا، يشك بأنه الآن هذا بطل بهذا الشك أو لا، بطل بشكه وضوءه الحالي أم لا، هذا شك في مسقطه،
ما أدري الآن قياسه بالصورة هذه بخصوصياتها، لكن على كل حال من دون القياس، انظر في الصورة التي نحن فيها وحدها. الآن العقد الذي يقع على معيب بلا تبرئ البايع يثبت فيه، يثبت فيه الخيار. العقد الذي يقع على معيب مقرونا هذا العقد بتبرئ البائع لا يثبت فيه الخيار. فالشك بأنه مع براءة أو لا شك فيه يثبت ولا يثبت في أصل الثبوت، واضح؟ لكن كيف أجبنا؟ قلنا العقد الذي يقع بلا براءة مقتضى لثبوت الخيار، والآن لا يحول بيننا وبين القول بالثبوت فعلا إلا مسألة شك في أنه كان معه براءة أو لا. من هنا بيانه بنحو أن الشك في البراءة وعدمها شك في مسقط هذا الخيار، مقتضيه تام لم يبقى شيء، كما في الاشتراط، اشتراط السقوط في مثل العقد الذي ذكرناه أمس، بهكذا بيان. على كل إذن هذا هو فرضنا. خب، في مثله يقدم قول المشتري، لأن البراءة أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل عدمها، فيوافق قول المشتري. تقول لكن من جهة أخرى هناك شك، يوجد خيار أو لا، يعني شك هذا العقد لازم أو لا، واضح؟ والأصل في العقود اللزوم، وهذا مع البائع. نقول نعم، لكن الشك في أنه لازم أو لا مسبب عن الشك في أنه وقع معه براءة فليس بلازم، أو لم يقع معه براءة فلازم. فإذا كان مسببا جرى الأصل في الشك السبب، وانتفى الشك في المسبب، وهو ما نعبر عنه بحكومة هذا على ذاك. أصول السببية حاكمة على الأصول المسببية، فلا معنى مع جريان أصالة عدم البراءة للتمسك بأصالة لزوم العقد. ما أدري هذا شو خصوصيته يذكر هنا في أكثر الموارد اللي فيها خلاف في الخيار وعدمه. مثلا تقول أصل عدم الخيار وفي لزوم عقد، هنا شو الميزة يعني حتى يذكر؟ على كل حال أقرأ هذا المقدار. قال: لو اختلفا في البراءة قدم منكرها فيثبت الخيار. لماذا يقدم؟ لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد. واضح الكلام هذا؟ ولكن هناك رواية يتراءى منها، عادة المصنف إذا كان يريد أن يغير في دعوى ظهورها يعبر بيتراءى، لا يقول لك يظهر منها، لأن نريد أن نقول آخر الأمر الظهور ليس هكذا، ظهور شيء آخر، لكن بالفعل يتراءى منها لأول وهلة للنظرة الأولى، يتراءى منها مخالفة هذا المعنى، وهو أنه مع كون الاختلاف في حصول البراءة وعدمها، وقلنا أن الحكم فيه تقديم قول المشتري، مع ذلك حكمت الرواية بتقديم قول البائع وهو مدعي البراءة. رواية أشرنا إليها في مرة سابقة، يقول السائل هكذا: يقيمون المزاد، يحضر الناس للشراء، ينادي المنادي يقول هذا قيمته كذا، من يشتري بكذا، من يشتري، من يزيد مثلا مزاد، فإذا نادى عليه يقول يبرأ من كل عيب فيه، يشتريه المشتري، فإذا اشتراه وصار بين يديه لسبب أو لآخر زهد فيه. كثيرا من الأحيان ترى الشيء من بعيد تقول يا ليت ويا ليت، لأن عندما يصير بين يديك، واضح، سيارة كذا شيء تقول هذا ليتني لم أشتري، تندم. الآن لا تريد أن تقول للبائع ندمت، أقلني عثرتي واغفر زلتي وما أدري، هذا يطول إلى الصباح، تكذب كذبة كبيرة، تقول مثلا حاشاك يعني، لكن لتصحيح المثال فقط تقول، تجيء للبائع تقول هذا فيه عيب وأنا أرد بخيار العيب، يقول باع قد برئت من ذلك، تقول لم أسمع البراءة. واضح كيف؟ طبعا مسألة يكذب أو لا يترتب عليها شيء يأتي، كيفما كان فرض المسألة هكذا، سأل هكذا يسأل، قل زائد فيه، يجي يقول هذا به عيب، يلا رده لي بالعيب، يقول قد تبرأت، تقول ما سمعت البراءة. سأل السائل أي يصدق هذا المشتري في قوله ما سمعت البراءة، فبالتالي لا يجب عليه أن يؤدي إليه ثمن هذا ويحتفظ به أم لا يصدق؟ قال إمام عيسى إن عليه الثمن، يعني حكم على المشتري لمصلحة البائع، إذن صدق البائع في نفي البراءة وألزم المشتري الثمن والاحتفاظ بالمبيع، هذا مخالف لما قلناه قبل قليل. وللعلماء كلام حول هذه الرواية، فالأردبيلي رحمه الله شكك فيها وضعفها، فقال أولا هي ضعيفة، سلعله براويها الذي هو جعفر بن عيسى، لم يعلم من هو وما هي حاله، لعله من هذه الجهة. إذن أولا بالضعف، الضعف الاصطلاحي يعني للراوي. ثانيا هي مكاتبة، فهذا أيضا من أوجه الضعف عنده، لأن المكاتبة تنقل بواسطة أحيانا أو بوسائط، مرة تسأل الإمام بالمباشرة يقول لك، مرة تكتب فتنقل بالوسائط، فتحتمل عروض التزوير والتلاعب، واضح؟ خصوصا أن الأئمة عليهم السلام كانوا محاصرين مراقبين، يراقب من يدخل إليهم ومن يخرج من عندهم، ماذا يحمل كذا، ربما اعترض في الطريق أخذ منه الكتاب زور فيه تلوع إلى آخره، هو نفسه الناقل أحيانا، يعني الواسطة في حمل الكتاب قد لا يكون مأمونا. على كل حال كتب إليه وبعث إليه، طب مع من هو هذا ما ندري مثلا. ومن الممكن أيضا أن يتقي الإمام في الكتابة، لأنها مظنت أن تقع في يد عدو له، كيف ما كان ذكروا وجوها ومناشئ لضعف الكتابة المكاتبة، فهذه ضعيفة من هذه الجهة أولا إذن بضعف الشخص، ثانيا بالكتابة، ثالثا بمخالفتها لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة مسلمة في باب القضاء متفق عليها، هذه مخالفة لها، إذن لا يمكن الأخذ بهذه الرواية. قال وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد، في قوم يزيدون، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، خب فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبقى إلا نقد الثمن فربما زهد فيه، ندم زهد إلى آخره، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بهذه العيوب، لأن العلم مسقط، فيقول له المنادي قد برئت من هذه العيوب، موجودة نعم ومن قبل لكن برئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها. سؤال هنا، أيصدق هذا المشتري؟ فلا يجب عليه، لا يجب عليه يعني الثمن، لأنه فلم يبقى إلا نقد الثمن، واضح؟ الثمن بعد لم ينقد، يصدق في دعوة فلا يجب عليه أن ينقد، يرمي المبيع ويذهب، لا يجب عليه أن ينقد، يرمي المبيع ويذهب، أيصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق؟ فكتب عليه السلام إن عليه الثمن إلى آخره على المشتري. وعن المحقق الأردبي لأنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة، والحمد لله رب العالمين.